الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذان أصلان من أصول السنة ذكرهما الإمام رحمه الله تعالى بعد كلامه على الأصل المتعلق بترك البدع والحكم عليها جميعا بالضلال. فأما الأصل الأول الذي ابتدأ به من هذين الأصلين فيتعلق بترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، والمقصود بأصحاب الأهواء أصحاب البدع، أهل البدع، سموا بذلك لأنهم يتبعون أهواءهم. وهذه التسمية شائعة في كلام سلفنا الصالح وعلمائنا الأجلاء، تجد كثيرا في عباراتهم وأقوالهم أنهم يطلقون على أهل البدع لفظ أهل الأهواء، لأن المبتدعة يتبعون أهواءهم ويقدمونها على نصوص الشريعة ويتعلقون بها في بدعهم وضلالاتهم. ولهذا كان من أعظم أسباب البدع اتباع الهوى وتقديمه على النصوص وما يتعلق بذلك. فهذا الأصل يتعلق بالموقف من أهل البدع هؤلاء، وهذا الأمر من الأهمية بمكان، لأن ديننا لا يكتفي منا بمجرد معرفة الشيء في نفسه حتى يكون لنا موقف من أهله وذويه، فلا نكتفي بمجرد معرفة الإسلام والإيمان حتى نعرف الموقف من أهلهما، ولا نكتفي بمجرد معرفة الكفر والشرك حتى نعرف الموقف من أهلهما، وهكذا في شأن البدع والمعاصي. وإذا تأملت في دين الله عز وجل وما جاء فيه من النصوص الشرعية، فستجد أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكتفي ببيان حقيقة الشرك والكفر مثلا، ولم يكتفي ببيان مسائله وما يتعلق به حتى بين ما يتعلق بأهله وذويه. فلم يكتفي ربنا تبارك وتعالى ولا رسولنا صلى الله عليه وسلم منا أن نعرف قبح الكفر والشرك وخطورتهما حتى حرم علينا موالاة أهلهما. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والآيات في هذا والأحاديث مشهورة معروفة إن شاء الله. الشاهد من هذا أننا لا نكتفي بمجرد معرفة الشيء في نفسه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى نعرف الموقف من أهله. وقد تعرفنا في المجلس الماضي على خطورة البدع وشيء مما جاء في دين الله تعالى في التحذير منها وبيان خطورتها، فها هو الإمام رحمه الله يتبع ذلك ببيان الموقف من أهل البدع. فلا نكتفي بمجرد معرفة خطورة البدع، ولا نكتفي بمجرد معرفة قبحها وما تؤول إليه حتى نعرف الموقف من أهلها. أفادنا الإمام رحمه الله هنا أن الموقف من أهل البدع يكون في صورة ترك الخصومات والجلوس معهم، والمقصود بالخصومات هنا المناقشات والمجادلات، فلا يجوز أبدا أن يحدث شيء من ذلك معهم، ولا يجوز أبدا أن نجالسهم، ولا أن تكون بيننا وبينهم علاقات وموادة ونحو ذلك من الأمور، وإنما لابد من الهجر والمقاطعة والمفاصلة والمجانبة، ولا بد من تبصير الناس بخطورة أهل البدع هؤلاء والتحذير من بدعهم وضلالاتهم. هذا أمر لا بد منه، وهذا الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع السلف. فتجد مثلا في كتاب الله تعالى آيات بينات تدلنا على أنه لا بد من ترك أصحاب الضلال والزيغ والانحراف عن دين الله عز وجل. نعم، أكيد طبعا، لأن البدع تنقسم إلى بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. وبالنسبة لأهل البدع أنفسهم، لا يلزم في حق من وقع في بدعة مكفرة أن يكون كافرا بعينه، فهذا الموقف الذي نتكلم فيه سار ومعمول به مع كافة أهل البدع، سواء منهم من كان واقعا في بدعة مكفرة أم لا، وسواء منهم من كفر ببدعته فعلا أم لا، فلا بد أن تعرف هذا. فننظر مثلا في بعض ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يدلنا على هذا الأمر. يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ففي هاتين الآيتين يبين الله تبارك وتعالى ضرورة مجانبة هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله ويكفرون بها ويستهزئون بها. وهاتان الآيتان وإن كانتا نصا في الكفر وأهله، لا سيما الآية الثانية، فالاستدلال بهما في مقامنا شار ومعمول به عند أهل العلم كافة. لم يزل علماؤنا يستدلون بهاتين الآيتين وما يشبههما في مقام مجانبة أهل البدع بل وأهل المعاصي أيضا. وأما ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كثير، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح: سيكون قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فأمر صلى الله عليه وسلم بمجانبة هؤلاء. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر بالحذر من هؤلاء ومجانبتهم. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا كما هو معلوم، أنه صلى الله عليه وسلم هجرهم وأمر الصحابة بهجرهم، مع أنهم، أعني الثلاثة الذين خلفوا، ما كانوا من أهل البدع، وإنما وقعوا في معصية وتابوا منها بطبيعة الحال رضي الله عنهم وأرضاهم. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد هجر أهل المعصية وأمر بذلك، فما بالك بالبدع وأهلها؟ وقد سبق البيان من قبل أن البدع أخطر وأشد عند الله عز وجل من المعصية. فإذا كان أهل المعاصي يشرع هجرهم بل قد يجب أحيانا، فما ظنك بأهل البدع؟ وأما ما جاء في أثار سلفنا الصالح فهو كثير جدا، ولو أنك اطلعت على كتب سلفنا وعلمائنا التي تنقل الآثار في ذلك لوجدت كثيرا جدا من آثار السلف في هذه المسألة. والسلف كانوا يبالغون في هذا رحمة الله عليهم، حتى قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: إذا لقيت صاحب البدعة في طريق فخذ في طريق غيره. وجاء عن ابن سيرين رحمه الله أو عن أيوب الشختياني رحمه الله تعالى أن رجلا من أهل البدع قال له: أكلمك كلمة، فقال: ولا نصف كلمة. وجاء عن أحدهما أيضا الشك مني أن مبتدعا دخل عليه فقال له: أقرأ عليك آية في كتاب الله، فقال: لا. فلما ألح عليه في هذا قال: لا، لتقومن عني أو لأقومن، إما أن تقوم أنت وإما أن أقوم أنا. هذا ابن سيرين، نعم. فلما انصرف ذلك المبتدع قال الناس لابن سيرين رحمه الله: ما عليك لو قرأ عليك آية من كتاب الله؟ فقال: أخاف أن يحرفها فيقع ذلك في قلبي. وشأن السلف في هذا عظيم عظيم، وآثارهم كما ذكرت لكم كثيرة ومعلومة، وإجماعهم في هذا معلوم، نقله غير واحد من أهل العلم، حتى صنف بعض المشايخ كتابا مستقلا في هذا، وهو كتاب إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء للشيخ خالد ابن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى. نعم، إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء لخالد ابن ضحوي الظفيري. فهذه نصوص الكتاب والسنة، وهذا إجماع السلف الصالح، يدل كل ذلك على وجوب هجر أهل البدع والأهواء، وعلى ضرورة اتخاذ الموقف الحازم منهم، وهذا أمر من الأهمية بمكان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والإمام أحمد رحمه الله كما سنرى معا في هذه الرسالة سيكثر من الدندنة حول هذا الأمر، فسنرى إن شاء الله تعالى أنه كلما ذكر أصلا مخالفا لأهل السنة لأصول أهل السنة قال: وترك مجادلته، يعني ترك مجادلة من خالف في من اتصف بهذا الأصل المخالف أو من خالف أصلا من أصول أهل السنة. فهذا أمر سيكثر الإمام رحمه الله من الدندنة حوله، لأنه من الأهمية بمكان. فها أنت ترى أن النصوص ما دلت فقط على خطورة البدع، وما دلت فقط على ذمها والتحذير منها، حتى دلت على وجوب مقاطعة أهلها ومجانبتهم والتحذير منهم. والذي يفرط في هذا الأمر إخوة الإسلام لا شك أنه على خطر عظيم، لا شك أنه على خطر عظيم. الذي يكتفي بمجرد نفسه، أو الذي يكتفي في زعمه بأنه يعرف خطورة البدع ويحذرها ولا يرتكب شيئا منها ولا يفعل شيئا منها، ثم هو في نفسه لا يهجر أهلها ولا يحذرهم، بل يوادهم ويواليهم ويثني عليهم وعلى رؤوسهم، فهذا على خطر عظيم. وهذا في حقيقة الأمر لا يسلم من نفس البدع التي زعم أنه بمنأى عنها، عما قليل لعله يتأثر، عما قليل لعله يقع في هذه البدع. وهذا أمر محسوس مشاهد، ووقعت له صور كثيرة فيما مضى، ولا تزال تقع مع الأسف الشديد. وأما في شأن الخصومات مع أهل الأهواء فيما يتعلق بمجادلتهم ومناظرتهم، فهذا أمر لا يجوز أيضا، الأصل فيه المنع، وعلى هذا دلت النصوص كما سبق ذكر شيء منه. وعلى هذا أيضا كان سلفنا الصالح كانوا يمتنعون امتناعا شديدا عن مناظرة أهل البدع ومناقشتهم ومجادلتهم، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له: تعال حتى أجادلك في الدين أو أخاصمك في الدين. فقال له: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. وجاء عن غيره أيضا لعله ابن سيرين رحمه الله أن مبتدعا أراد أن يجادله أو يناظره، فقال: أنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أن رجلا قال له: جادلني أو ناظرني في الدين، فإن غلبتني اتبعتك وإن غلبتك اتبعتني. فقال له مالك رحمه الله: أفرأيت إن جاء رجل ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. فقال له: نترك ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لجدل فلان وفلان. هذا أمر لا ينتهي، والعقول تتفاوت. لو أننا حكمنا العقول في دين الله عز وجل، فكل واحد له عقل وكل واحد له رأي، والرأي يغلب أخاه، ولن يستقيم الأمر على شيء. فلا يجوز لنا أبدا أن نترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت في شرعنا وديننا الحنيف لجدل فلان أو فلان. هناك أحوال معينة ذكرها أهل العلم تستثنى من أصل المنع في مناظرة أهل الأهواء. فهناك أحوال معينة تسوغ أو تجوز فيها مناظرة أهل البدع والأهواء، أكتفي منها في هذا المقام بحالة واحدة، وهي حالة الخشية على عموم المسلمين من انتشار بدع هؤلاء وضلالاتهم. لو أن أهل البدع هؤلاء نشروا بدعهم وضلالاتهم بين المسلمين حتى خشي على المسلمين من جراء هذا، فهنا يجوز للعالم المستبصر المتمكن من دين الله عز وجل أن يناظر هؤلاء ويرد عليهم. وقد رد غير واحد من علمائنا وأئمتنا على أهل البدع، فرد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية في رسالة معروفة مشهورة، ورد الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المبتدع بشر المريسي الضال، وكتب علمائنا في هذا معروفة سلفا وخلفا. فلو أن الأمر وصل إلى هذه الحالة، لو أن البدع انتشرت وخشي على عوام المسلمين من جراء هذا، فالعالم السني يقوم للذب عن السنة ويرد على هذه الأهواء والبدع ويحمي عوام المسلمين من شرها وخطورتها. إذا عرفت هذا، عرفت خطأ ما يفعله كثير من الإخوة ممن لم يصلوا إلى هذه المرتبة. كثير من الإخوة الذين حصلوا شيئا من العلم، لعلهم قرأوا كتابا أو كتابين، أو استمعوا إلى شريط أو شريطين، يظن الواحد منهم في نفسه خيرا فيندفع بحماسته وعنفوانه لمناظرة أهل البدع. يكون مثلا معه في حيه أو منطقته طائفة من أهل البدع من الجماعات المبتدعة كالإخوان والتبليغ ونحوهم، أو من الصوفية أو من غير ذلك من أهل البدع، فيقرأ كتابا أو كتابين ويذهب لمناظرتهم. هذا غلط عظيم. المناظرة لا تكون إلا للعالم، لا تكون إلا للعالم القوي المتمكن في دين الله عز وجل. لأن طالب العلم مهما قرأ ومهما حصل، طالما أنه لم يتمكن في معتقده ولم يتمكن من معرفة أصول أهل البدع هؤلاء، فلعل المبتدع يوقفه في مسألة فلا يستطيع أن يرد عليه، لأنه ما قرأ مثلا إلا في مسألة معينة، أو ما حفظ إلا دليلا معينا، أو نحو ذلك من العلم. فالأمر لا يقف عند هذا، لعل هذا المبتدع يورد عليه مسألة لم يطلع عليها فيتوقف. وفي هذه الحالة يكون قد أساء لنفسه ومنهجه الذي يدعو إليه، ويكون أيضا متعرضا للتأثر بهذه البدعة والاستجابة. نعم، لا شك في هذا، لا شك في هذا. فيجب على المسلم أن يخاف على نفسه، وقد كان سلفنا الصالح كما ذكرت لكم شيئا من مواقفهم يبتعدون كل البعد عن هذا الأمر، وما انتدبوا لمناظرة أهل البدع والرد عليهم إلا في مثل الأحوال التي ذكرتها لكم. ونستحضر في هذا قد كان ينبغي التنبيه عليه في بداية الكلام على الرد على أهل البدع، ينبغي أن نستحضر ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرته للخوارج. هذا أمر ثابت ومشهور، لما خرجت الخوارج واعتزلت في مكانهم وكفرت من كفرت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب ابن عباس رضي الله عنهما بإذن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمناظرة هؤلاء القوم، وقد استجاب له منهم طائفة، جاء في بعض الروايات أنهم 2000، استجاب له منهم 2000، وبقي سائر القوم على ما كانوا فيه من الضلال والعياذ بالله. إذن فالمناظرة أهل البدع والرد عليهم لا يكون شيء من ذلك إلا للعالم المتمكن المستبصر في دين الله عز وجل، الراسخ في علمه ومعرفته بدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من سوى ذلك فلا. ثم قال رحمه الله تعالى: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا الأصل يتعلق بالموقف من المجادلة في الدين عموما. تكلمنا أولا على المجادلة والمناظرة مع أهل البدع خاصة، يأتي الكلام الآن إلى الموقف من المجادلة والمناظرة في دين الله عز وجل عموما، هل يجوز ذلك أم لا؟ أفادنا الإمام رحمه الله هنا إلى أن هذه الأمور تترك، وأن تركها من السنة وأصولها، وهكذا جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذم الله عز وجل الجدل وأهله، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. فجعل الجدل والخصومة من شأنهم وصفتهم، من شأن أولئك الكفار وصفتهم. وتجد مثلا في سورة غافر آيات عدة في ذم الجدال وأهله، يقول تعالى في أوائل هذه السورة: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ويقول أيضا في السورة نفسها: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وفي آية أخرى: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. فهذه وغيرها، هذه الآيات وغيرها آيات بينات تدلك على ذم الجدل والتحذير منه. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثه في ذلك كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أبغض الناس إلى الله الألد الخصم، الذي يكثر من الخصومة والمجادلة. ومن ذلك ما ثبت عند ابن حبان وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر، أي يخشى على صاحبه أن يصل إلى الكفر والعياذ بالله. والأحاديث في ذلك كثيرة ومعروفة، وعلى هذا أيضا أجمع سلفنا الصالح، وهذه مسألة أيضا تنقل في كتب المعتقد والمنهج، ينقل من آثار سلفنا وأقوالهم ذم الجدال والمراء والخصومات في دين الله عز وجل. وإذا تأملت في أحوال هؤلاء عافانا الله تعالى وإياكم، فإنك تجد أنهم ليسوا على درجة قوية من الإيمان، لا يتصف بهذه الصفة إلا من في قلبه نوع شك أو ريبة في دين الله عز وجل، وإن كنا لا نكفره بطبيعة الحال، لست أقصد بذلك أن هذا الشك الذي حصل عنده شك مكفر والعياذ بالله، وإنما أقصد أن هذا الجدل الذي يتصف به أولئك القوم مناف لكمال التسليم والإيمان الذي يجب أن يصدر من المسلم. وقد وقع لي في بعض المرات أن كلمت ناسا يتصفون بهذه الصفة والعياذ بالله، لا يكاد يقتنع بأمر حتى يوسعه إرادا واستشكالا، ما القول في كذا وما القول في كذا. إذا قلت له شيئا مثلا في دين الله عز وجل، طيب لماذا هذا الأمر، وما الحل لو وقع كذا، وما الحل لو وقع كذا. هذا كله من الأمور التي لا تنبغي أبدا ولا يجوز لمسلم أن يتصف بها. والجدال في دين الله عز وجل يؤدي إلى وقوع المسلم في كثير من الشبهات والزيغ والعياذ بالله. أما السؤال الذي يحتاج إليه المسلم في أمور دينه، إذا سأل المسلم عن أمر يحتاج إليه، عن مسألة هو بحاجة إليها، فهذا لا بأس به وإن كثر، وإن كان الأصل في كثرة السؤال الذم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فذكر من الأشياء التي يكرهها كثرة السؤال. وكما في الحديث الذي ذكرته لكم آنفا: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فكثرة السؤال إنما تذم فيما لا يحتاج إليه المسلم. أما في الأمور التي يحتاج إليها، لا سيما مع تطورات الوقائع التي يتعرض لها وكثرة المسائل والنوازل التي تنزل به، فالسؤال في هذه الحالة مندوب إليه، بل يكون واجبا في بعض الأحيان. وتجد مثلا في بعض المواقف التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة كان يسأله أسئلة متعددة في نفس الموقف، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، وهو حديث الفتن، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا في جاهلية وشر، فمن الله علينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر، إلى آخر سؤالاته رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وأجابه على سؤالاته التي سألها. تجد أيضا في بعض الأحاديث أن ناسا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم كذا، فيقولون له: ثم أي، ثم أي، ثم أي. فهذه مسائل مطلوبة، لا تدخل هذه المسائل في كثرة السؤال التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالجدال والمراء والخصومات في دين الله عز وجل الأصل فيها المنع والذم، ولا يجوز لمسلم أن يتحلى بشيء من هذا، لما دلت عليه النصوص من ذم ذلك والنهي عنه، ولما يؤدي إليه ذلك من وقوع الشك والريبة في دين الله عز وجل، وعدم الاستقرار على الجادة التي يحبها الله ويرضاها. أما إذا كان المسلم بحاجة إلى المسألة التي يسأل عنها، فلا بأس بذلك على الإطلاق. نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله.